تأويل قوله عز ذكره إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك إلا الذين تابوا من شركهم ومناصبتهم الحرب لله ولرسوله والسعي في الأرض بالفساد بالإسلام والدخول في الإيمان من قبل قدرة المؤمنين عليهم، فإنه لا سبيل للمؤمنين عليهم بشيء من العقوبات التي جعلها الله جزاء لمن حاربه ورسوله وسعى في الأرض فسادا، من قتل أو صلب أو قطع يد ورجل من خلاف أو نفي من الأرض، فلا تباعة قبله لأحد فيما كان أصاب في حال كفره وحربه المؤمنين في مال ولا دم ولا حرمة. قالوا: فأما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين وأتى بعض ما يجب عليه العقوبة فلن تضع توبته عنه عقوبة ذنبه، بل توبته فيما بينه وبين الله، وعلى الإمام إقامة الحد الذي أوجبه الله عليه وأخذه بحقوق الناس ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قال: قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إلى قوله فاعلموا أن الله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليس تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، ذلك يقام عليه الحد بالذي أصاب. قال: وحدثنا بشار قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا في شركهم، فإن الله غفور رحيم إذا تابوا وأسلموا. قال: وحدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الزنا والسرقة وقتل النفس وإهلاك الحرث والنسل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثني المثنى قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: كان قوم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ميثاق، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، فإن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه قبل ذلك منه. قال: وحدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فذكر نحو قول الضحاك، إلا أنه قال: فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه ولم يؤاخذ بما سلف. قال: وحدثني بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال: هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا من هذا في شركهم ثم تابوا وأسلموا فإن الله غفور رحيم. قال: وحدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا أبو سفيان عن معمر عن عطاء الخراساني وقتادة: أما قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فهذه لأهل الشرك، فمن أصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب فأخذ مالا وأصاب دما ثم تاب قبل أن تقدروا عليه أهدر عنه ما مضى. وقال آخرون: بل هذه الآية معني بالحكم بها المحاربون الله ورسوله الحراب من أهل الإسلام، فمن قطع منهم الطريق وهو مقيم على إسلامه ثم استأمن فأومن على جناياته التي جناها وهو للمسلمين حرب، ومن فعل ذلك منهم مرتدا عن الإسلام ثم لحق بدار الحرب ثم استأمن فأومن، قالوا: فإذا أمنه الإمام على جناياته التي سلفت لم يكن قبله لأحد تبعة في دم ولا مال ولا مال أصابه قبل توبته وقبل أمان الإمام إياه. ذكر من قال ذلك. قال وحدثني علي بن سهل قال حدثنا الوليد قال أخبرنا أبو أسامة عن أشعث بن سوار عن عاصمة الشعبي أن حارثة بن بدر خرج محاربا فأخاف السبيل وسفك الدم وأخذ الأموال ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه فقبل علي بن أبي طالب عليه السلام توبته وجعل له أمانا منشورا على ما كان أصاب من دم أو مال. قال وحدثني المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن حارثة بن بدر حارب في عهد علي بن أبي طالب فأتى الحسن بن علي رضوان الله عليهما فطلب إليه أن يستأمن له من علي فأبى ثم أتى ابن جعفر فأبى عليه فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأمنه وضمه إليه وقال له استأمن لي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال فلما صلى علي الغداة أتاه سعيد بن قيس فقال يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال سعيد وإن كان حارثة بن بدر قال وإن كان حارثة بن بدر قال فهذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن. قال نعم. قال فجاء به فبايعه وقبل ذلك منه وكتب له أمانا. قال وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن معزة عن مجالد عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر قد أفسد في الأرض وحارب ثم تاب وكلم له علي فلم يؤمنه وكلم له علي فلم يؤمنه فأتى سعيد بن قيس فكلمه فانطلق سعيد بن قيس إلى علي فقال يا أمير المؤمنين ما تقول في من حارب الله ورسوله؟ فقرأ الآية كلها فقال أرأيت من تاب من قبل أن تقدر عليه؟ قال أقول كما قال الله. قال فإنه حارثة بن بدر. قال فأمنه علي فقال حارثة ألا أبلغ همدان إما لقيتها على النأي لا يسلم عدو يعيبها لعمر أبيها إن همدان تتقي الإله ويقضي بالكتاب خطيبها. قال وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وتوبته من قبل أن يقدر عليه أن يكتب إلى الإمام يستأمنه على ما قتل وأفسد في الأرض فإن لم يؤمني على ذلك ازددت فسادا وقتلا وأخذا للأموال أكثر مما فعلت ذلك قبل. فعلى الإمام من الحق أن يؤمنه على ذلك فإذا أمنه الإمام جاء حتى يضع يده في يد الإمام فليس لأحد من الناس أن يتبعه ولا يأخذه بدم سفكه ولا مال أخذه وكل مال كان له فهو له لكي لا يقتل المؤمنين أيضا ويفسد فإذا رجع إلى الله جل وعز فهو وليه يأخذه بما صنع وتوبته فيما بينه وبين الإمام والناس فإذا أخذه الإمام وقد تاب فيما يزعم إلى الله جل ثناؤه قبل أن يؤمنه الإمام فليقم عليه الحد. قال وحدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أخبرني مكحول أنه قال إذا أعطاه الإمام أمانا فهو آمن ولا يقام عليه حد ما كان أصاب. وقال آخرون معنى ذلك كل من جاء تائبا من الحراب قبل القدرة عليه استأمن الإمام فأمنه أو لم يستأمنه بعد أن يجيء مستسلما تاركا للحرب ذكر من قال ذلك. قال وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثني محمد بن فضيل عن أشعث عن عامر قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمرة عثمان بعدما صلى المكتوبة فقال يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، كنت حاربت الله ورسوله وسعيت، كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض، وإني تبت من قبل أن تقدر علي. فقام أبو موسى فقال: هذا فلان بن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب أن يقدر، تاب قبل أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله جل وعز بذنوبه فقتله. قال: وحدثني الحارث بن محمد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سفيان عن إسماعيل السدي عن الشعبي قال: جاء رجل إلى أبي موسى فذكر نحوه. قال: وحدثني علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك: أرأيت هذا المحارب الذي قد أخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فلحق بدار الحرب أو تمنع في بلاد الإسلام، ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه؟ قال: تقبل توبته. قال: قلت: فلا يتبع بشيء من أحداثه؟ قال: لا، إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرد إلى صاحبه، أو يطلبه ولي من قتل، أو يطلبه ولي من قتل بدم في حربه، يثبت ببينة أو اعتراف فيقاد به. وأما الدماء التي أصابها ولم يطلبها أولياؤها فلا يتبعه الإمام بشيء. قال علي: قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو فقال: تقبل توبته إذا كان محاربا للعامة والأئمة قد آذاهم بحربه، فشهر سلاحه وأصاب الدماء والأموال، فكانت له منعة أو فئة يلجأ إليهم، أو لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام، أو كان مقيما عليه ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه، قبلت توبته ولم يتبع بشيء منه. قال: وحدثني علي قال حدثنا الوليد قال حد قال قال أبو عمرو: سمعت ابن شهاب الزهري يقول ذلك. قال: وحدثني علي بن سهل قال حدثنا الوليد قال: فذكرت قول أبي عمرو ومالك لليث بن سعد في هذه المسألة، فقال: إذا أعلن بالمحاربة العامة والأئمة وأصاب الدماء والأموال، فامتنع بمحاربته من الحكومة عليه، أو لحق بدار الحرب ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه، قبلت توبته ولم يتبع بشيء من أحداثه في حربه من دم خاصة ولا عامة وإن طلبه وليه. قال: وحدثني علي قال حدثنا الوليد قال حد قال قال الليث، وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا، أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبته الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا. وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية، فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه، فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفر عرفه الناس وقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم في إمرته على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهزموا منه إلى سفينتهم الأخرى فمالت بهم وبه، فغرقوا جميعا. قال: وحدثني أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مطرف ابن معقل قال: سمعت عطاء قال: في رجل سرق سرقة فجاء بها تائبا من غير أن يؤخذ، فهل عليه حد؟ قال: لا. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية. قال وحدثنا ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن يزيد قال حدثني أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي وعن أبي معاوية عن سعيد بن جبير قال إن جاء تائبا لم يقتطع مالا ولم يسفك دما ترك، فذلك الذي قال الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني بذلك أنه لم يسفك دما ولم يقطع مالا. وقال آخرون بل عنا بالاستثناء في ذلك التائب من حربه الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا بعد لحاقه في حربه بدار الكفار. فأما إذا كانت حرابته وحربه وهو مقيم في دار الإسلام وداخل في غمار الأمة فليست توبته واضعة عنه شيئا من حدود الله جل وعز ولا من حقوق المسلمين والمعاهدين، بل يؤخذ بذلك. ذكر من قال ذلك. قال وحدثني علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني إسماعيل عن هشام بن عروة أنه أخبره أنهم سألوا عروة عمن تلصص في الإسلام فأصاب حدودا ثم جاء تائبا فقال لا تقبل توبته، لو قبل ذلك منه اجترأوا عليه وكان فسادا كبيرا، ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائبا لم أرى عليه عقوبة. وقد روي عن عروة خلاف هذا القول، وهو ما حدثني به علي قال حدثنا الوليد قال أخبرني من سمع هشام بن عروة عن عروة قال يقام عليه حد ما فر منه ولا يجوز لأحد فيه أمان، يعني الذي يصيب حدا ثم يفر فيلحق الكفار ثم يجيء تائبا. وقال آخرون إن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام وهو في غير مناعة من فئة يلجأ إليها ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه فإن توبته لا تضع عنه شيئا من العقوبة ولا من حقوق الناس، وإن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام أو هو لاحق بدار الكفر غير أنه في كل ذلك كان يلجأ إلى فئة تمنعه ممن أراده من سلطان المسلمين ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه فإن توبته تضع عنه كل ما كان من أحداثه في أيام حرابته تلك، إلا أن يكون أصاب حدا أو أمر الرفقة بما فيه عقوبة أو غرم لمسلم أو معاهد وهو غير ملتجئ إلى فئة تمنعه، فإنه يؤخذ بما أصاب من ذلك وهو كذلك ولا يضع ذلك عنه توبته. ذكر من قال ذلك. حدثني علي بن سهل قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو إذا قطع الطريق لص أو جماعة من اللصوص فأصابوا ما أصابوا من الدماء والأموال ولم يكن لهم فئة يلجؤون إليها ولا منعة ولا يأمنون إلا بالدخول في غمار أمتهم وسواد عامتهم، ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه لم تقبل توبته وأقيم عليه حده ما كان. قال وحدثني علي قال حدثنا الوليد قال ذكرت لأبي عمرو وقول عروة يقام عليه حد ما فر منه ولا يجوز لأحد فيه أمان، فقال أبو عمرو وإن فر من حدثه في دار الإسلام فأعطاه إمام أمانا لم يجوز أمانه، وإن هو لحق بدار الحرب ثم سأل إماما أمانا على أحداثه لم ينبغي للإمام أن يعطيه أمانا، وإن أعطاه الإمام أمانا وهو غير عالم بأحداثه فهو آمن، وإن جاء أحد يطلبه بدم أو مال رد إلى مأمنه فإن أبى أن يرجع فهو آمن ولا يتعرض له. قال وإن أعطاه أمانا على أحداثه وهو يعرفها فالإمام ضامن واجب عليه عقل ما كان أصاب من دم أو مال، وكان فيما عطل من تلك الحدود والدماء آثما وأمره إلى الله جل وعز. قال وقال أبو عمرو فإذا أصاب ذلك وكانت له منعة أو فئة يلجأ إليها أو لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام أو كان مقيما عليه ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه قبلت توبته ولم يتبع بشيء من أحداثه التي أصابها في حربه إلا أن يوجد معه شيء قائم بعينه فيرد إلى صاحبه. قال وحدثني علي قال حدثنا الوليد قال أخبرني ابن لهيعة عن ربيعة قال تقبل توبته ولا يتبع بشيء من أحداثه في حربه إلا أن يطلبه أحد بدم كان أصابه في سلمه قبل حربه فإنه يقاد به. قال وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا معمر الرقي قال حدثنا الحجاج عن الحكم بن عتيبة ابن عتيبة قال قاتل الله الحجاج إن كان ليفقه أمن رجلا من محاربته فقال انظروا هل أصاب شيئا قبل خروجه. وقال آخرون تضع توبته عنه حد الله الذي وجب عليه بمحاربته ولا يسقط عنه حقوق بني آدم. وممن قال ذلك الشافعي حدثنا بذلك عنه الربيع قال أبو جعفر. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال توبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل القدرة عليه تضع عنه تبعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته من حدود الله وغرم لازم وقود وقصاص إلا ما كان قائما في يده من أموال المسلمين المعاهدين بعينه فيرد على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم لجماعة على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله الساعية في الأرض فسادا على وجه الردة عن الإسلام. فكذلك حكم كل ممتنع سعى في الأرض فسادا جماعة كانوا أو واحدة. فأما المستخفي بسرقته والمتلصص على وجه اغتفال من سرقه والشاهر السلاح في خلاء على بعض السابلة وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع فإن حكم الله عليه تاب أو لم يتب ماض وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب وليه بدم أو ختل مأخوذ. وتوبته فيما بينه وبين الله جل وعز قياسا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئا من ذلك وهو للمسلمين سلم ثم صار لهم حربا أن حربه إياهم لن يضع عنه حقا لله عز ذكره ولا لآدمي. فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك في خلاء أو باستخفاء وهو غير ممتنع من السلطان بنفسه إن أراده ولا له فئة يلجأ إليها مانعة له. وفي قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم دليل واضح لمن وفق لفهمه أن الحكم الذي ذكره الله جل وعز في المحاربين يجري في المسلمين والمعاهدين دون المشركين الذين قد نصبوا للمسلمين حربا. وذلك أن ذلك لو كان حكما في أهل الحرب من المشركين دون المسلمين ودون ذمتهم لوجب ألا يسقط إسلامهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين. وفي إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربي وفي إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرته المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه ما يدل على أن الصحيح من القول في ذلك قول من قال عنا بآية المحاربين في هذا الموضع حراب أهل الملة أو الذمة دون من سواهم من مشركي أهل الحرب. وأما قوله فاعلموا أن الله غفور رحيم فإن معناه فاعلموا أيها المؤمنون أن الله غير مؤاخذ من تاب من أهل الحرب لله ولرسوله الساعين في الأرض فسادا وغيرهم بذنوبه ولكنه يعفو عنه فيسترها عليه ولا يفضحه بها بالعقوبة بالدنيا والآخرة رحيم به في عفوه عنه وتركه عقوبته عليها. القول في تأويل قوله عز ذكره
هذه الآية ذكرها الله تعالى بعد آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وتقدم أن في الآية خلاف حيث ذهب بعض العلماء إلى أن الإمام مخير، إن شاء قتل وصلب، وإن شاء صلب يعني حبس بدون قتل، وإن شاء قتل بدون صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى. والقول الثاني أن العقوبة على حسب عملهم، أنهم إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا بدون أخذ مال قتلوا بدون صلب، وإذا أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا حاربوا وأخذوا السبيل نفوا بدون قتل أو قطع أو صلب. جاءت بعدها هذه الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فحصل فيها هذا الخلاف، هل توبتهم تسقط عنهم جميع الحقوق أو لا تسقطها عنهم، أو تسقط عنهم حقوق الله دون حقوق الآدميين؟ فالذين قالوا تسقط جميع الحدود والحقوق قالوا إنهم كالكفار المحاربين، فإنهم إذا أسلموا سقط عنهم ما أخذوه. إذا أسلم الكافر ولو كان قتل فلانا وفلانا، ولو كان قد أخذ مال فلان، ولو كان قد شج فلانا أو قطع يدا، إذا أسلم سقطت عنه الحقوق التي فعلها، لأنه عندما فعلها كان مستحلا لها، كما أن المسلمين مستحلون لما أخذوه من أموال المشركين ولقتالهم فهم كذلك. فإذا أسلم سقطت عنه التبعات، فلا يتبع بشيء مما أخذه من تلك الحقوق، سواء لله تعالى أو لآدمي. التوبة تجب ما قبلها، ولكن حيث أنهم لم يكونوا كافرين وإنما كانوا مسلمين، وغلبهم على هذه الحرابة أو دفعهم إليها بعض من الأعمال، إما عدم عدل الولاة، ولاة الأمر لا يعدلون، فيقول هذا الوالي قد قتل أخي وقد أخذ مالنا أو نحو ذلك، كما حصل في خلافة بني أمية وفي ولاية الحجاج بن يوسف، فيحملهم ذلك على أن يخرجوا ويحاربوا، ويقولون ننتقم من هؤلاء الذين تحت ولاية هذا الوالي الظالم ونأخذ بثأرنا، ونعتقد أن الذين بايعوه أنهم مقرون له بالظلامة، فهؤلاء مسلمون، ولكن يصدق عليهم أنهم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين. فإذا تابوا فإن التوبة تسقط عنهم حقوق الله ويطالبون بحقوق الآدميين. وهذا القول حكاه المؤلف عن الشافعي وهو أيضا مشهور عن الإمام أحمد. فحقوق الله مثل تحتم القتل، إذا تابوا وكانوا قد قتلوا، والذين قتلوا لم يطالب بدمائهم، ففي هذه الحال لا يلزم القتل. ومن حقوق الله تعالى الصلب، الصلب أيضا يسقط لأنه من حقوق الله إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم. ومن حقوق الله القطع، قطع الأيدي والأرجل من خلاف. ومن حقوق الله النفي. إذن ماذا يبقى؟ تبقى حقوق الآدميين. حقوق الآدميين القصاص، إذا قال أحد المسلمين إنه قاتل أبي هذا أحد هؤلاء المحاربين أو ابني، فإنه يقاد به إذا طالب بالقصاص. وكذلك ما دون النفس، إذا قال قطع يدي أو شجني أو شج ابني أو فقع عيني فأطالب بالقصاص، فإنه له ذلك. وكذلك من حقوق الآدميين الأموال، إذا قال إنه عقر بعيري أو فرسي أو أنه نهب مالي، فإنه يطالب بذلك. ولا تسقط التوبة حقوق الآدميين، وهذا هو الأقرب. يقول العلماء في المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي أنه يطالب بحقوق الآدميين إذا طالبوا، فإن عفوا سقطت عنهم. إذا قال أنا أسمح عنه فإنه قد شجني وأنا قد شججت بعضهم، أو أنهم أخذوا مالي وأنا أسقط ذلك، فلا قطع ولا قصاص ولا يتبعون بشيء من الأموال. هذا هو الأقوى الأقرب. وأما بقية الأقوال فهي يظهر أن الذين قالوها أرادوا بذلك أن هؤلاء لما كانت فيهم هذه الجرأة وهذه الحرابة وهذا الإضرار بالمسلمين لم يكن للتوبة تأثير في قبولها وفي إسقاط الحقوق التي لزمتهم، وإنما التوبة فيما بينهم وبين الله، يعني أنهم قد عصوا وعتوا وخالفوا ولاة الأمور، وأنهم قد أفسدوا في الأرض، فتوبتهم قبل أن يقدر عليهم تسقط عنهم حقوق الله تعالى التي فيما بينهم وبينهم. وأما العقوبة التي ذكرت في هذه الآية، القتل أو الصلب أو القطع أو النفي، فإنها لا تسقط عنه. ولكن ظاهر الآية أنها تسقط عنهم كلها، لأن الله تعالى لما ذكر عقوبتهم استثنى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. الصحيح أنهم تسقط عنهم حقوق الله دون حقوق الآدمي، والله أعلم. حقوق الله لا شك أنه إذا تابوا فحقوق الله تعالى تسقط، التوبة تمحو الذنب. التوبة تسقط حقوق الله، يعني إخافة السبيل. أما إذا ارتد ولحق بالكفار فإنه الحال هذا يعتبر قد كفر، ولكن إذا رجع وأسلم وحسن إسلامه سقط عنه القتل. الغالب أنهم يستحلون ذلك فيكونون كالكفار الذين يستحلون قتال المسلمين، مثل الخوارج. الخوارج كم قتلوا؟ عشرات الألوف قتلوهم من المسلمين، الواحد منهم كم قتل؟ عشرات. فإذا قدر أنه تاب ونزع وأصلح أقبل الله توبته كالكفار الذين قتلوا من المسلمين ثم تابوا. التوبة صحيح أنها تسقط حقوق الله تعالى، حقوق الآدميين، إذا كان هؤلاء مسلمون لهم المطالبة بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. وبالله التوفيق.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يلحدون في أسمائه يشركون, وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز, وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
من هذا الباب لبيان حكم الإلحاد في أسماء الله تعالى, وأن ذلك ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد. ذكر الله الإلحاد في هذه الآية وفي آية أخرى, قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه, أي اتركوهم وابتعدوا عنهم, وذلك ذم لهم. والآية الأخرى في سورة فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال العلماء أهل اللغة الإلحاد هو الميل, ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل عن سمت القبر, ويقال لحد وألحد يعني مال عن الطريق السوي, فيسمى كل من مال عن الحق لحد عنه وألحد. ثم اصطلح على أنه النفاق أو الزيغ أو الزندقة, أن من فعل شيئا من ذلك واتهم به يقال هذا ملحد ألحد, فهو ملحد. ويجعلون من صفة أهل السنة تجنب الإلحاد في أسماء الله أو في آيات الله. الإلحاد في آيات الله إن أريد بها الآيات القرآنية فالمراد تحريفها أو عدم تصديق الله فيما قال أو رد شيء منها أو صرفها عما تدل عليه. وإن أريد الآيات الكونية المخلوقات فالمراد بتحريفها إنكار أنها خلق الله أو عدم الاعتبار بما فيها من الدلالات. الباب معقود معقود هاهنا للإلحاد في أسماء الله تعالى, وكذلك في صفاته, وأن الإلحاد فيها ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد. أسماء الله تعالى الحسنى هي التي سمى بها نفسه على وجه التمدح, وكذلك صفاته التي وصف بها نفسه على وجه المدح لنفسه وقد تكلم الشراح على أسماء الله، وذلك لأنه ذكرت في هذه الآية في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى، وذكرت في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وذكرت في سورة طه في قوله تعالى: الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو الله الأسماء الحسنى. وكذا في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور الله الأسماء الحسنى. المعنى أن كل الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه فإنها حسنى، أي يعتقد المسلمون أنها حسنى ويصفون الله تعالى بها ويستدلون بها على ما تدل عليه، أن كل اسم دال على صفة أو دال على صفات. وقد تكلم العلماء في العقائد على أسماء الله تعالى وعددها، وهل هي محصاة أم لا محدودة. جاء في الحديث: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هكذا جاء هذا الحديث، والصحيح أنه ليس للحصر، وأن أسماء الله كثيرة لا تنحصر في هذه 99. وقد أعد كثير من العلماء ما وجدوه من الأسماء فزادت على 99، ومنهم حافظ الحكمي في معارج القبول، فإنه استنبط من الآية والأحاديث الكثير. وكذلك ابن حزم في المحلى لما تكلم على القسم بأسماء الله استطرد وذكر ما أثر عليه من الأسماء، ولكنه قد ذكر أسماء ليست للتمدح، أخذ من قول الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب ذلك، لأن الدهر هو الزمان. والحاصل أن أسماء الله غير محصورة، وأنها كلها حسنى. والباب معقود للنهي عن الإلحاد في أسماء الله، ولهذا ذكر هذه الآثار عن بعض السلف، وقد ذكرها ابن كثير وغيره من المفسرين. فمنهم من قال: يلحدون يعني يشركون، وذلك لأنهم يسمون آلهتهم بتلك الأسماء، أو يسمون قادتهم بها، أو جعلهم للأصنام آلهة يعتبر إلحادا، لأنهم يسمونها آلهة والإلهية خاصة بالله تعالى، فهو الإله الحق، فإذا قالوا هذا إله فقد أشركوا وقد ألحدوا في أسماء الله. هم يقولون أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أجعل الآلهة إلها واحدا، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فدل على أنهم يسمونها آلهة، وذلك لا شك أنه من الإلحاد. وكذلك أيضا تسمية آلهتهم أو اشتقاقها من أسماء الله، فقالوا إن اللات مشتقة من الإله على أحد الأقوال بتخفيف التاء، وقرأها بعض السلف بتشديد التاء اللات، وقالوا إنه كان يلت السويق، أن يخلط السويق للحاج ليطعمهم ويكرمهم، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوا الصخرة التي عند القبر، والأكثرون على قراءتها بالتخفيف اللات. وعلى هذا هي مشتقة من الإله أو مشتقة من الله، وذلك من الإلحاد ومن التحريف. وكذا العزى، الشجرات المعروفة التي بين مكة والمدينة والطائف في وادي نخلة، كانوا يعبدونها ويعظمها أهل المشرق أهل مكة. ويقول أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، يقولون إن اشتقاقها من العزيز، من اسم الله تعالى العزيز، لقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والعزة صفة من صفات الله تعالى. فهذا من الإلحاد، حيث أخذوا اسم هذه الشجرة أو الشجرات من أسماء الله تعالى. وأما منات فسميت بذلك لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، أي ما يراق، وقيل إنها مشتقة من اسم الله تعالى المنان، فلذلك يكون هذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. وبكل حال يعم الإلحاد الإشراك، ويعم تسمية آلهتهم بأسماء الله تعالى، ويعم تحريفها، تحريف أسماء الله تعالى وعدم الاعتراف بها، فكل ذلك داخل في مسمى الإلحاد وغير ذلك. ولا شك أنهم أن مما يدخل في ذلك إنكار دلالتها، فإن كل اسم له دلالة، قد أنكر دلالتها المعتزلة، حيث يقولون إن الله عزيز بلا عزة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا، فينكرون دلالتها على الصفات. ولا شك أن ذلك من الإلحاد ومن التحريف، يدخل فيه يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويدخل فيه وذر الذين يلحدون. والله أعلم. يسمون محرفين، يحرفون الكلمة عن مواضعه. صحيح أن المراد الاعتقاد ليس الحفظ، يعني من اعتقدها ودان بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافض فصل. قال الرافضي: البرهان الثالث عشر قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، من كتاب الفردوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا المنذر وعلي الهادي، بك يا علي يهتدي المهتدون. ونحوه رواه أبو نعيم، وهو صريح في ثبوت الولاية والإمامة. والجواب من وجوه: أحدها أن هذا لم يقم دليل على صحته فلا يجوز الاحتجاج به، وكتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة، أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث، وكذلك رواية أبي نعيم لا تدل على الصحة. الثاني أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث فيجب تكذيبه ورده. الثالث أن هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله أنا المنذر وبك يا علي يهتدي المهتدون ظاهره أنهم بك يهتدون دوني، وهذا لا يقوله مسلم، فإن ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينهما، فهذا نذير لا يهتدى به وهذا هاد، وهذا لا يقوله مسلم. الرابع أن الله تعالى قد جعل محمدا هاديا فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فكيف يجعل الهادي من لم يوصف بذلك دون من وصف به. الخامس أن قوله بك يهتدي المهتدون ظاهره أن كل من اهتدى من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه فبه اهتدى، وهذا كذب بين، فإنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير واهتدوا به ودخلوا الجنة ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة، وأكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا به لم يهتدوا بعلي في شيء، وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، كان جماهير المؤمنين لم يسمعوا من علي رضي الله عنه شيئا، فكيف يجوز أن يقال بك يهتدي المهتدون. السادس أنه قد قيل معناه: إنما أنت نذير ولكل قوم هاد، وهو الله تعالى، وهو قول ضعيف، وكذلك قول من قال: أنت نذير وهاد لكل، أنت نذير وهاد لكل قوم، قول ضعيف، أنت نذير وهاد لكل قوم، قول ضعيف كذا،
وهاد،
أنت نذير وهاد لكل قوم، قول ضعيف. والصحيح أن معناها: إنما أنت نذير كما أرسل من قبلك نذير، ولكل أمة نذير يهديهم أن يدعوهم، كما في قوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا قول جماعة من المفسرين مثل قتادة وعكرمة وأبي الضحى وعبد الرحمن بن زيد. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن السدي عن عكرمة ومنصور عن أبي الضحى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال: محمد هو المنذر وهو الهادي. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: لكل قوم النبي الهادي النبي، والمنذر النبي أيضا، وقرأ: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقرأ: نذير من النذر الأولى، قال: نبي من الأنبياء. حدثنا بشار، هنا في الحاشية حصل لك قال عبارة: حدثنا بشار في تفسير الطبري قبل الكلام السابق، وفيه: حدثنا محمد بن بشار.
الآن سقطت ابن بشار.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: المنذر محمد ولكل قوم هاد، قال: نبي. وقوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إذ الإمام هو الذي يؤتم به أي يقتدى به، وقد قيل إن المراد به هو الله الذي يهديهم، والأول أصح. وأما تفسيره بعلي رضي الله عنه فإنه باطل، لأنه قال ولكل قوم هاد، وهذا يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي، يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء، فيتعدد الهدى.
غير خبر أن
يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء، صلي، فيتعدد الهدى، فكيف يجعل علي هاديا لكل قوم من الأولين والآخرين؟ السابع أن الاهتداء بالشخص قد يكون بغير تأميره عليهم، كما يهتدى بالعالم، وكما جاء في الحديث الذي فيه أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، فليس هذا صريحا في أن الإمامة كما زعمه هذا المفتري. العبارة بما فيها سقط، فليس هذا صريحا في أن الإمامة كما زعمه هذا المفتري،
يعني خاصة بعلي، أن الإمامة لعلي.
يقول هنا في نسخة في ثبوت الإمامة،
أن الإمامة لعلي كما زعمه هذا المفتري.
الثامن أن قوله لكل قوم هاد نكرة في سياق الإثبات، وهذا لا يدل على معين، فدعوى دلالة القرآن على علي رضي الله عنه باطل، والاحتجاج بالحديث ليس احتجاجا بالقرآن مع أنه باطل. التاسع أن قوله كل قوم صيغة عموم، ولو أريد أن هاديا واحدا للجميع لقيل لجميع الناس هاد، لا يقال لكل قوم، فإن هؤلاء القوم غير هؤلاء القوم، وهو لم يقل لجميع القوم، ولا يقال ذلك، بل أضاف كلا إلى نكرة لم يضفه إلى معرفة، كما في قولك كل الناس يعلم أن هنا قوما وقوما متعددين، وأن كل قوم لهم هاد، ليس هو هاد الآخرين، وهذا يبطل قول من يقول إن الهادي هو الله تعالى، ودلالته على بطلان قول من يقول هو علي أظهر. فصل. قال الرافضي البرهان
الآية صريحة في أن الهادي يتعدد، فمعنى قوله تعالى ولكل قوم هاد يعني لهؤلاء هاد ولهؤلاء هاد ولهؤلاء القوم هادي، يهديهم الله تعالى بواسطته، معنى أنه يعلمهم وينذرهم ويبشرهم. ومعلوم أن علي رضي الله عنه ليس هو الذي أنذر جميع الخلق، فإنه لما أرسل إلى اليمن كان أرسل معه ثلاثة، أرسل قبله معاذ، ثم أرسل بعده أبو موسى وعمار، وكل منهم يهدي ويدعو ويعلم، وأرسل إلى الشام وإلى مصر وإلى البحرين وإلى القرى الأخرى من يعلمهم ويهديهم ويدلهم، فدل ذلك على أن الله تعالى يجعل لكل قوم من يصير سببا في هدايتهم وفي دلالتهم على الخير، من يصير سببا في توفيقهم ليس شخصا واحدا. هذا دلالة الآية ولكل قوم هاد، أي وكل طائفة وكل قوم وكل قبيلة ييسر الله لهم من يهديهم الله على يديه متقدما أو متأخر. ولو كانت هلك كما يقول الرافضي لكان قال وللقوم أو وللأمة هاد، مع أن كلمة هاد منكرة كما يقول شيخ الإسلام، والمنكرة تدل على العدد ولا تدل على تعيين شخص واحد. ولكن الرافضة يتعلقون بأدنى شيء يجدونه ولو كان بعيدا في العقل. وهذا الحديث ذكر أنه موضوع، ولو رواه الديلمي أو رواه أبو نعيم، وذلك لأنهم متأخرون وفي زمانهم كثرت الموضوعات، وبالأخص عند الرافضة كثر الوضع. فعذرهم أنهم يقولون لو كانوا من أهل السنة الديلمي أبو نعيم، لكن يقولون نحن نروي ما سمعنا ونحيلك أيها القارئ على هذا الإسناد، ابحث عن الإسناد وانظر صحته أو عدم صحته. هذا عذرهم. وبالتأمل يعلم أن في مؤلفاتهم الكثير والكثير من الأكاذيب، تعرف بالذين في الإسناد من الذين يضعون ويكذبون، وتعرف أيضا بعدم ملائمتها للواقع. والله أعلم.
رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وما طوف على يؤمنون. والإقامة في الأصل الدوام والثبات، يقال قام الشيء أي دام وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإنما هو من قولك قام الحق أي ظهر وثبت. قال الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وقال آخر: إذ يقال أقيموا لم تبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان. وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها. والصلاة أصلها في اللغة الدعاء من صلى يصلي إذا دعا. وقد ذكر هذا الجوهري وغيره وقال قوم: هي مأخوذة من الصلاة، وهي عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب.
هم يقولون من الصلوين، الصلوين عرقان في الظهر، إذا انحنى فإنهما إذا ركع أو سجد فإنهما يتلاقيان. من الصلوين هكذا ذكروا. صحيح أنها من الدعاء.
ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل، لأنه يأتي في الحلية ورأسه عند صلو السابق
أو الحلبة. الحلبة يعني السباق.
لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلو السابق، فاشتقت منه الصلاة لأنها ثانية للإيمان، فشبهت بالمصلى من الخيل. وإما لأن الراكع يثني صلويه، والصلاة مغرز البلد
أي مفرد الصلي، الصلي يعني واحد العرقين.
والصلاة مغرز الذنب من الفرس، والإثنان صلوان، والمصلي تالي السابق لأن رأسه عند صلوه. ذكر هذا القرطبي في تفسيره، وقد ذكر المعنى الثاني في الكشاف هذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعي فهو هذه الصلاة التي هي ذات الأركان، هي ذات الأركان والأذكار. وقد اختلف أهل العلم هل هي مبقاة على أصلها اللغوي أو موضوعة وضعا شرعيا ابتدائيا. فقيل بالأول، وإنما جاء الشرع بزيادات هي الشروط والفروض الثابتة فيها. وقال قوم بالثاني، والرزق عند الجمهور ما صلح للانتفاع به حلالا كان أو حراما خلافا للمعتزلة، فقالوا إن الحرام ليس برزق. وللبحث في هذه المسألة موضع غير هذا. والإنفاق إخراج المال من اليد، وفي المجيء بمن التبعضية ها هنا نكتة سرية هي الإرشاد إلى ترك الإسراف. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس في قوله يقيمون الصلاة قال الصلوات الخمس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أن إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها ومما رزقناهم ينفقون قال أنفقوا في فرائض الله التي افترض عليهم في طاعته وسبيله.
أنفقوا
في فرائض الله التي افترض عليهم في طاعته وسبيله. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ومما رزقناهم ينفقون قال هي نفقة الرجل على أهله. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر ميسورهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات في صورة براءة هن الناسخات المبينات. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات وهو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل وعدم التصريح بنوع من الأنواع التي يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر أتم إشعار بالتعميم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
ذكر الله تعالى للمتقين صفات هدى للمتقين. تقدمت الصفة الأولى الذين يؤمنون بالغيب وهو العقيدة، وها هنا الصفة الثانية ويقيمون الصلاة، والصفة الثالثة ومما رزقناهم ينفقون، والصفة الرابعة الذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخره. ذهب بعض العلماء ورجحه ابن جرير أن قوله والذين يؤمنون صفة لقوم آخرين يؤمنون بما أنزل إليك، وأن الأولين انتهى وصفهم ينفق، يعني أن هؤلاء طائفة أخرى. قد يقال إنهم المؤمنون من أهل الكتاب، ورجح ابن كثير أنهم طائفة واحدة وصفوا بأنهم يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب، ووصفوا أيضا بأنهم يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالكتب السابقة. لا شك أن من أظهر الصفات للمؤمنين إقام الصلاة والإنفاق في الواجبات. كلما ذكرت الصلاة تذكر بلفظ الإقامة، أقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، ولا تذكر بغير لفظ الإقامة. لم تأتي بيفعلون الصلاة أو يظهرون الصلاة، وإنما تأتي بلفظ أقاموا، وليس المراد قد قامت الصلاة، قول المؤذن قد قامت الصلاة، فإن هذه وإن كانت إقامة تسمى إقامة، لكن الأصل أن المراد الإقامة التي هي الفعل، يقيمونها يعني يظهرونها، يجعلونها قائمة، قائمة يعني ظاهرة، وكل شيء يكون ظاهرا فإنه يسمى قائمة، فيقال قامت الحرب يعني ظهرت، وقام الأمر بالمعروف يعني ظهر، وقامت العبادة يعني ظهرت، فيقيم الصلاة يعني يظهرونها ويعلنونها ويكملونها ويتمونها. صحيح أن الصلاة مشتقة من الدعاء، لقول الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم، وسميت بذلك لأنها مشتملة على الدعاء، ففيها دعاء من دعاء المسألة كقوله اهدنا الصراط المستقيم، وما في الآيات التي تقرأ فيها من الدعاء، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي السجود يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله إلى آخره، وكذلك في التشهد مأمور أيضا بالدعاء، ففيها دعاء مسألة، وكذا فيها دعاء العبادة، فإن الركوع والسجود والقيام والقعود دعاء عبادة، أي أن المصلي يقصد بصلاته وجه الله تعالى ورضاه، فكأنه يقول أصلي لك يا رب، أركع لك وأسجد رجاء رحمتك ورجاء مغفرتك، فأنت الذي تغفر لي ورجاء ثوابك، فهو في الحقيقة داع ولكن بلسان الحال. وأما الإنفاق فيطلق على إخراج المال، لقوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا من طيبات ما أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض، الذين ينفقون أموالهم يسمى إنفاقا لأنه خروج، نفق يعني خرج، خرج من ماله وخرج من ملكيته. وفي الآية إخبار بأنها من الله، مما رزقناكم، أخبر بأنها رزق الله، هو الذي يرزق من يشاء، فهي من رزقه وتوفيقه. والنفقة هنا لم يذكر مصرفها، فيدخل فيها أنفقوا على أولادكم وزوجاتكم، ويدخل فيها أنفقوا في سبيل الله كما في آيات أنفقوا على المستضعفين والمساكين ونحوهم، وتسمى أيضا الزكاة نفقة لأنها تخرج، لأنه يخرجها من ملكه، فلذلك تدخل في الإنفاق. وبطريق الأولى النفقة التي هي نفقة وصدقة تطوع، فكلها داخلة في هذه الآية. الله أعلم.
ذكر المناسبات الآية
يتكلمون على الصلة بين الآيات، ما صلة هذه الآية بالآية التي قبلها، يتكلمون ويأتينا أيضا في نفس الشوكاني أنه لا يجوز التكلف بالمناسبات. صحيح أن كل ما كان بيد الإنسان فإنه رزق، ولكن قد يكون حراما فيكون من ما أعطاه الله تعالى للناس، ولكن الذي بيده هو حرام لا يسمى حلالا ولا تنفع النفقة منه. صحيح أن المراد الحلال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن لللالكائي والإبانة لابن بطة.
السنن،
السنن لللالكائي.
ايوه، عنوانه شرح اعتقاد أهل السنة.
نعم. والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي الذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي.
الطلمنكي.
وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصفهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس ابن سريح، والرد على الجهمية لجماعة
سريج. نعم.
والرد على الجهمية لجماعة من مثل البخاري، وشيخه عبد الله ابن محمد ابن عبد الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر ابن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة بالرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهاوية.
راهويه.
وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقيل كعبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وبما وصفه السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج.
أحادي، الأحادي هي الألغاز التي يتحاجون بها.
ليس فيه لغز ولا أحاج، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عن حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ووجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطنة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول المثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله: إذا كان مستويا على العرش، فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي.
كذا تجرى على أنها مبنية، إلا في الأصل كليهما.
وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي تعلم المخلوقين وقدرتهم
التي
ولا يجوز أن
كعلم المخلوقين
ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح
يكفي من الكتب التي أشار إليها من كتب السلف موجود أكثرها، وبعضها موجود ولم يطبع، وبعضها غير موجود، منهم تلاميذ الإمام أحمد الأثرم من تلاميذه، ويظهر أن كتابه غير موجود، وكذلك حرب وغيره، وفي الموجود منها كفاية، وذلك لأن الغالب أن بعضهم ينقل عن بعض. ورأيت لبعض الإباضيين أهل عمان في بعض كتبهم الطعن على ابن بطة، وأنه مشبه، وأنه ملحد، وأنه كذاب، وتمسكوا بكلمة ذكرها ابن حجر في ترجمته، وتلك الكلمة وإن كانت قد رواها فلا ينبغي أن يخطأ في جميع ما رواه. وكذلك الإبانة لابن بطة، هذه يعتمد فيها على الأسانيد، وليس هو الذي ابتدع تلك الأسانيد ولا تلك الآثار، فإنها موجودة عمن قبله. إذا رجعنا إلى كتب الخلال وكتب عبد الله بن أحمد وغيرهم من يرون بالأسانيد، وجدناها بأسانيدها بدون تحريف وبدون زيادة. وبكل حال فإن كتب السلف رحمهم الله واضحة في أنهم يثبتون الصفات، ولكن ينفون التشبيه وينفون التكييف، يقولون نثبتها لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تأويل، يثبتونها على ما يليق بالله، من جملتها الاستواء. وأما المعطلة ونحوهم فإنهم وقعوا في التشبيه، يهربون من التشبيه وقد وقعوا فيه من حيث لا يشعرون. كيف يكونون مشبهة؟ شبهوا مرتين وعطلوا مرة. أولاً أنهم ما فهموا من هذه الأدلة إلا ما يليق بالمخلوق. لما فهموا أن صفات الله تشابه صفات المخلوقين قلنا هذا الفهم منكم خطأ، وقعتم في التشبيه حيث ارتسم في قلوبكم، ارتسم في أذهانكم أن سمع الله كسمع المخلوقين، وأن كلام الله ككلامهم، وأن استواءه كاستوائهم. فهذا الذي ارتسم في أذهانكم تشبيههم، فأنتم مشبهة حيث لم يتبادر إلى أفهامكم إلا هذا النوع الذي هو تشبيه. كذلك أيضا وقعوا في تشبيه ثاني، وهو تشبيه الله تعالى بالجمادات، فإنهم إذا نفعوا الحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة شبهوا الله بالمعدوم بالجمادات. أو بعضهم وقعوا في التشبيه بالمعدومات كما يفهم ذلك من صفات من قولهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، أو بالممتنعات المستحيلات، فوقعوا في التشبيه مرتين، في تشبيههم الأول ارتسام التشبيه في أذهانهم، تشبيههم الثاني